الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد درسنا ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول. قال شيخ الإسلام: وأداء الواجب له مقصودان، أحدهما براءة الذمة بحيث يندفع عنه الذم والعقاب المستحق للترك، فهذا لا تجب معه إعادة الصلاة التي ترك الخشوع فيها، فإن الإعادة يبقى مقصودها حصول الثواب مجرد وهو شأن التطوعات، لكن حصول الحسنات الماحية للسيئات لا يكون إلا مع القبول الذي عليه الثواب، فبقدر ما يكتب له من الثواب يكفر عنه به من السيئات الماضية، وما لا ثواب فيه لا يكفر وإن برئت به الذمة. مقصد شيخ الإسلام من هذا والعلم عند الله عز وجل القاعدة التي قررها أهل العلم، وهي أن كل من أتى بعبادة مستوفية الشروط والأركان ترتب عليها أمرا. كل من أتى بعبادة مستوفية الشروط والأركان، يعني أتى بكل الشروط وأتى بكل الأركان، ترتب على هذه العبادة أمرا. الأمر الأول براءة الذمة، وإن شئت قل سقوط الواجب، والأمر الثاني حصول الثواب. يبقى برئت ذمته من هذا الواجب، يعني دخل عليه شهر رمضان فأتى بهذه العبادة مستوفية الشروط والأركان، حبس نفسه عن المفطرات الحسية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس طوال الشهر مع النية، هذا يترتب عليه، برئت ذمته من هذا الشهر. يعني إيه؟ سقط عنه هذا الأمر لا يطالب به. الأمر الثاني حصول الثواب، أي الثواب المترتب من أداء هذا الواجب، وهذا إخواني يختلف وتؤثر فيه عوامل كثيرة من أهمها الإخلاص، فلا يستوي. لذلك عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها. فكما قال ابن القيم رحمه الله: تجد الرجلين في مسجد واحد خلف إمام واحد، أحدهما بجوار الآخر وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. وهذا واضح. يبقى قوله هنا: وأداء الواجب له مقصودان، براءة الذمة بحيث يندفع عنه الذم والعقاب المستحق بالترك، هو ما تركش، هو صلى. يبقى بناء على ذلك الذم والمؤاخذة والعقاب المستحق للترك انتفع عنه، لما؟ لأنه صلى، فهذا لا تجب معه إعادة الصلاة التي ترك الخشوع فيها. يعني إنسان صلى وترك الخشوع لا يلزم بإعادة الصلاة. يقول: فإن الإعادة يبقى مقصودها حصول الثواب المجرد وهو شأن التطوعات، لكن حصول الحسنات الماحية للسيئات لا يكون إلا مع القبول الذي عليه الثواب، فبقدر ما يكتب له من الثواب يكفر عنه به من السيئات الماضية، وما لا ثواب فيه لا يكفر وإن برئت به الذمة. وما لا ثواب فيه لا يكفر، أي السيئات، وإن برئت به الذمة. طيب قوله: وإن برئت به، هي الضمير عائد على إيه؟ على الفرد. لا يكفر مبني المجهول، أي السيئات لا تكفر بهذا الفعل. ليه؟ لأنه ليس له به ثواب. طيب قال: ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، ودي من أعظم قواعد أهل السنة والجماعة، نمليها ونكتبها بصيغة أخرى وهي أيضا لقول شيخ الإسلام. قال: قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. اكتب طبعا. أي نعم من كلامه. نعم، قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. ودي من أعظم القواعد التي يعني يهملها الكثير. فلما نقول مثلا يرحمكم الله قول الكفر كسب دين الله وسب الرسول وسب الله عز وجل، هذا قول وهو كفر. أو كمن يستغيث ويطلب من العبد ما لا يقدر عليه إلا الله، أحيي ميتي، اشفي مريضي، هذا أيضا من قول الكفر أو قول الشرك. طيب هذا القول في نفسه قول شرك. طيب فإن قال قائل، وهذا سمعناه، ركزوا معي يا شيخ، قال قائل وناقشني في هذه المسألة، قال لما بقول قول الكفر يقتضي كفر القائل، قال لي وهل يوجد قول بغير قائل؟ يوجد أم لا يوجد؟ يستحيل إلا في الأذهان. طيب إيه بقى معنى كلمة قول الكفر يقتضي كفر القائل؟ هنا لكي يكفر الرجل أو الشخص بعينه يلزم من استفاء الشروط وانتفاء الموانع، يلزم من استفاء الشروط وانتفاء الموانع إلا إذا كان هذا الشيء معلوما من دين الله بالضرورة. طيب يبقى القاعدة عندنا كتبناها، قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الايه؟ كفر الفاعل. يقول ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. يبقى هنا شيخ الإسلام أتى بعذرين أو أتى بمانعين، مع أن الموانع أربعة، ولكن الشيخ بيتكلم هنا بمقتضى مقام معين، واخد بالك؟ يبقى ما ينفعش نقول العذر الجهل والتأويل، ده هناك أعذار أخرى، واخد بالك؟ اكتب عندك وجوامع الموانع هي أربعة. المانع الأول الخطأ، المانع الثاني اللي هو الإكراه، المانع الثالث اللي هو الجهل، المانع الرابع التأويل. طبعا هنا لا يخفى عليكم وذكرناه مرارا إن المعني بالجهل هنا أن يكون الجهل ليس من سعي الرجل ولا من كسبه. وجوامع الموانع أربعة، الخطأ والإكراه والجهل والتأويل. نعم بواحدة منها، يعني لو واحد فقط يعذر، اثنين من باب أولى، ثلاثة من باب أولى، أربعة من باب أولى. معايا؟ أين الخطأ والإكراه والجهل والتأويل؟ يقول فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع، له شروط وموانع. يعني شيخ الإسلام يقول فثبوت الكفر في حق الشخص المعين، أي في الدنيا، شخص بعينه كافر أو مبتدع بعينه في الدنيا، يقول كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وخبرك لا يدخل الجنة قتات، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. كل هذه إيه؟ تحتاج إلى إيه؟ شروط مستوفاة وموانع منتفاة. يبقى ليس كل من قال لا إله إلا الله خلاص بإطلاق، لا، لابد عندنا شروط أن تستوفى وموانع أن تكون منفية، وإلا فالكلام لا يستقيم. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج 72 فرقة من الإسلام، بل جعلهم من أمته ولم يقل أنهم يخلدون في النار. هذه لفظة تحتاج إلى بيان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج 72 فرقة من الإسلام، اللي هو حديث الافتراق، معايا شيخ محمد؟ حديث الافتراق اللي هو تفترق أمتي على 72 فرقة، على 73 فرقة، 72 في النار، واحدهم في الجنة. هنا شيخ الإسلام يقول لم يخرج 72 فرقة من الإسلام بل جعلهم من أمته. كلمة بل جعلهم من أمتي اللي هو المقصود بها واستفترق أمتي على 73 فرقة، ولم يقل أنهم يخلدون في النار. مقصد شيخ الإسلام إيه يا أخوانا؟ مع أن شيخ الإسلام الراجح من أقواله في الخوارج أنهم مخلدون في النار، والجهمية باتفاق مخلدون في النار، وكذلك غلاة القدرية والروافض كل هؤلاء مخلدون في النار مع أنهم من 72 فرقة. يبقى إيه مقصد شيخ الإسلام من قوله لم يخرج 72 فرقة من الإسلام بل جعلهم من أمته ولم يقل أنهم يخلدون في النار؟ اكتب عندك مقصده والله أعلم. أنهم غير مخلدين في حديث الافتراق، أنهم غير مخلدين في حديث الافتراق من أول السطر. وقال شيخ الإسلام: ومن قال أن 72 فرق مخلدون في النار، ومن قال ولا جاية ها؟ أي نعم. طيب خلاص جهت. يبقى مقصد شيخ الإسلام انتبهوا يا أخوانا، لأن ممكن بعض أصحاب الأهواء يأخذون هذا الكلام ويتركون غيره، وهذا ليس من الإنصاف في قليل ولا في كثير. وكما ذكرنا قبل ذلك، لكي أنسب قولا إلى عالم لابد أن أتتبع كلامه في هذا الموطن في كل مصنفاته، فإن عجزت أترك الكلام لغيري. شيخ الإسلام: والإجماع منعقد على كفر الجهمية، وكذلك على كفر غلاة القدرية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه. من قال بذلك كفر بإجماع المسلمين. الخوارج فيهم نزاع طبعا، الروافض الذين يكذبون القرآن ويثبتون التهمة عن عائشة رضي الله عنها أو يشكون في براءتها لا شك في كفرهم، وكل هؤلاء من الفرق الضالة. فكون أننا نقول إن شيخ الإسلام لم يحكم بكفر هؤلاء وبخلدهم في النار، هذا كذب على شيخ الإسلام. يبقى لما قال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج 72 فرقة من الإسلام بل جعلهم من أمته ولم يقل أنهم يخلدون في النار، هذا بناء على حديث الافتراق فقط. فمن استدل بحديث الافتراق فقط بمفرده على كفر 72 فرقة وأنهم مخلدون في النار، هذا خالف القرآن والسنة وخالف إجماع الصحابة والمتقدمين والمتأخرين. ليه؟ لأن الحديث لا يدل على ذلك. الحديث من ألفاظ الوعيد التي يجب أن تستوفى الشروط وتنتفع عنها الموانع. قال: الغلاء. يعني دائما لما نقول الشيعة الروافض أو الغلاء، ينبغي لكي تزيل أي لبس عند السامع أن تذكر شيئا من معتقداتهم الفاسدة، فنقول الذين يشكون في براءة عائشة، لأن هذا تكذيب صريح للقرآن. من يكفر أبا بكر الصديق لا شك في كفره، من يكفر صحابي واحد لا شك في كفره، وهؤلاء أيضا من الإيه؟ من الشيعة الغلاء الروافض. نعم أيوة، كافر مخلد في النار. نعم، لا التفضيل هذا خلاف. من فضل عمر على أبي بكر المبتدع، ولكن الخلاف في من فضل عليا على عثمان، هذا خلاف بين أهل العلم. معايا يا أخونا؟ أعد. نعم، لا، أصل الـ كلام الناس في الإيمان لابد فيه من التفصيل. ليه؟ لأن تجد في مقالات الإسلاميين للأشعري وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بينسب قول ويقول هذا قول المرجئة، وعند التحقيق تجد أن هذا قول لبعض المرجئة. فعلشان يكون عندنا إنصاف لابد أن نقول قول هؤلاء القوم قول الجهمية في الإيمان ما هم ائت به، وبناء على إتيانك بالقول المنسوب للجهمية يكون الحكم. وخبلك طب قول المرجاء ما قولهم؟ لأن الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة نسب قول الجهمية للمرجئة، وخبلك وقال هم الذين يقولون أن الإيمان قول فقط باللسان، وقال هؤلاء من المرجاء، والصواب أنهم من الجهمية، ولكن عند الإطلاق يطلق لفظ المرجاء ويقصد به الجهمية. معايا؟ طيب مرجاءة الفقهاء الذين يقولون أن الإيمان قول اللسان وقول القلب وعمل القلب، ومن ثبت هذا عندهم وخبلك هو المؤمن عندهم الذي لا يخلد في النار، وخبلك وترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر عندهم من فعله. شيخ الإسلام ابن تيمية بيرد على هذه الفرقة اللي هي مرجاءة الايه الفقهاء اللي هم قالوا ماذا، ركزوا، لان بعض المرجاء العامه يقولون بهذا القول، يبقى لابد من 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 يعني من الاتقان عند نسبه القول الى قائله. شيخ الاسلام بيقول ويلزمكم هؤلاء القوم ان لم تقولوا بعلاقه التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، فانكم ان اخرجتم عمل القلب من الايمان، عليك معايا، لزمكم قول الجهمية اللي هو الايه القول والمعرفة فقط، وإن أدخلتم عمل القلب في الإيمان لزمكم عمل الجوارح. وأذن بالك أخوانا من الكلام شكل الإسلام في رد عليهم، يبقى بيتكلم بيقول عمل القلب، لا أنتم بتثبتوا عمل القلب يلزمكم إثبات عمل الجوارح لوجود العلاقة التلازم بين عمل القلب والجوارح. طيب أخرجتم عمل القلب، رجع قولكم إلى قول مين؟ الجهمية. معي أخي الفضل، فالذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان لم يكفرهم أهل العلم، ولكن الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة فقط لا شك في كفرهم، ولا يقول بهذا إلا الجهمية. بالأتباع ما تقصد بالأتباع؟ بالعامة يعني؟ لا العامة لا، ما هنا واحنا قلنا ما هو لعله ما احنا قلنا مش عندنا استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يا شيخ كلمة استفاء الشروط وانتفاء الموانع تنطبق على كل مكلف على وجه الارض، الا انت قلت انه كافر. طب قلنا لك الشروط، قلت لي انه يعلم. طب لعله مكره، لا غير مكره. طب لعله اخطأ، لا قصد. لعله متأول، غير متأول. خلاص يبقى يكفر. فهل يا ترى هذه الشروط منطبقة على العامة ام لا منطبقة غير منطبقة؟ معايا اخي الفضل؟ نعم. ما أسمع، أعد علي.
قال شيخ الفوزان
نعم
الإيمان له أركان وله واجبات. أركان واجبات
كويس،
يعني إذا ترك الإنسان الركن كفر، أما إذا ترك واجب فهنا يعني لا يوفر.
طيب كلام طيب، ولكن السؤال بقى بيطرح نفسه، ما هي الأركان وما هي الواجبات؟ اللي هي طيب من ثبتت عنده هذه الأركان وترك شيء من الواجبات لا يكفر. الله يبارك لك. طيب سائلك من زعم أنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ولكن أنكر كلمة من القرآن، ما حكمه؟ ليه؟ ما هو أتى بالأركان؟ لا ده هو القرآن النص الحديث أن تؤمن بالله، ولم يقل بكلام الله. طول بالك يا أخي الله يبارك، طول بالك. طيب رجل ما صدق بغيب والغيب هذا لم يرد في القرآن، ما حكمه؟ اعلم أخي الفاضل الله يجزاك بالخير أنك سمعت كلام الشيخ الفوزان أكرمه الله والشيخ الفوزان لما تكلم بهذا الكلام الذي نسبته أنت إليه تكلم بمقام معين، ولكن القول الذي عليه أهل السنة ومنهم وعلى رأسهم في زمننا الحاضر الشيخ الفوزان أكرمه الله، هو أن الإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، يبقى يتركب من أصل لا يتم إلا به. ما هو الأصل؟ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر معي أخي. فمن ترك هذا الأصل لا ينفع أي شيء آخر، ومن أتى بالأصل ثم ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات هذا حكمه طبقا للواجب الذي تركه والمحرم الذي فعله. يكفر طب ده. طيب ده احنا قلنا من خرج العمل عن مسمى الإيمان لا يكفر. ازاي تقول لي اخرج عمل واحد يكفر؟ خبرية محمود مش تركز شوية؟ ماشي نكمل يا اخوانا. ها فين احنا قلنا خلاص انهم يخلدون في النار؟ قلنا مقصده والله اعلم انهم غير مخلدين بحديث الافتراق، ونكتب المعلومه دي. غير مخلدين مضاف اليه. انا بقول اكتبها انت. ومع مروق الخوارج وبدعتهم وضررهم العظيم واتفاق الصحابة على وجوب قتالهم، ومع هذا فقد صرح علي بأنهم مؤمنون ليسوا كفارا ولا منافقين. اكتب عندك: وكان هذا في أول أمرهم. وكان هذا في أول أمرهم، يعني في بداية الأمر خالص لما سئل علي عنهم أمنافقون هم؟ قال: المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. طب أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قال: ما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. يبقى هذا في بداية الأمر، والكلام حكاية بداية الأمر وعدم حكم عليهم حكم علي عليهم بالكفر هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. أما بعد أن استفحل أمرهم وكفروا بمطلق الكبيرة واستباحوا الحرمات واستحلوا الدماء، فالراجح من أقوال أهل العلم أنهم كفار. يقول: ومع ذا هذا فقد صرح علي رضي الله عنه بأنهم مؤمنون ليسوا كفارا ولا منافقين، وكان الصحابة يصلون خلفهم، فمن كفر 72 فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. معنى ذلك أي من أطلق عليهم لفظ الكفر من خلال حديث الافتراق فقط، ومن قال غير هذا فقد كذب على شيخ الإسلام. معي يا أخي الفضل لحظة واحدة بس كمل، لأنها خطيرة جدا، لأن هذا الكلام مما ينقل عن شيخ الإسلام، وهذا مع عدم الأمانة في النقل. لأن دلوقتي احنا كالعادة التي تربينا عليه أنا أريد أن أنسب كلاما لإمام ببحث عن كلامه في هذا المقام في كل مصنفاته. طيب الرجل ما زال على قيد الحياة، أروح له أسأله أهاتفه: ما قولك في كيت وكيت وكيت؟ لأننا قرأنا عنك كذا وقرأنا عنك كذا وقرأنا عنك كذا وقرأنا عنك أقوالا شكلها يعني من وجهة نظرنا متعارضة، فما قولك في هذه القضية؟ يبقى رجل ده من نعم ربنا عليه، يعني إيه يجعل الناس يدخلون في حص وبيص في نسبة بعض الأقوال لشيخ الإسلام تيمية وابن القيم أو أحمد بن حنبل أو غيرهم من أئمة السنة؟ عدم دقة التحري لأقوالهم في كل مظنيها، ويختصر ويقتفي على قول أو قولين، وده من الظلم. لا، أنا أبحث عن جميع الأقوال وبعد ذلك أخلص للإمام بقول في المسألة. بعد أن أخلص له بقول يبقى غلب على ظني أن فعلا هو ده قول الإمام. ليه؟ والله تتبعت كل مصنفاته ليت هو ده قول بتاعه، يبقى هو ده قول. بعد ذلك أعرض قوله على الكتاب والسنة، فإن وافق فهو خير وبركة ينسب إلى الإمام وأنه من قول السنة، وإن خالف لا ينسب إلى الإمام لأنه حاشاه أن يتعمد المخالفة. فإن أصررت على نسبته فلعله اجتهد وجانبه الصواب. عاد ذلك يا إخوانا ده ظلم وعدم عدل. فضل يا شيخ. لا بعد علي بن أبي طالب وبعد الصحابة. أيوة نعم. ألست
مبيرنا بأن نأخذ القرآن والسنة بفهم الصحابة؟
مظبوط كلام كويس، بس ده واقع معين. يعني هو ما أطلق الكفر على أقوام لأن فيهم وفيهم وفيهم، وخبال بعد ذلك القوم غيروا وبدلوا. لمن الحكم لا يتغير؟ لأن الحكم هنا مقرون بالعلة.
الاستحلال بعد عصر الصحابة.
ما احنا قلنا هؤلاء القوم حكم عليهم بعض الأئمة وهو الراجع أنهم كفر بعد موت علي بن أبي طالب، وبعد ظهر منهم الأمور الكفر الصريح مش في عهد علي. فين ده خلاف من أهل العلم؟ خلاف ده أمانة علمية.
في الحديث يا شيخ من فضل لا يحمل المسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني، ولا نفس بالنفس، ولا تارك الدين وفضل الجماعة. حضرتك قلت من استدل على كفر الخوارج قال بأن الأولى هو السيف الزاني فلم يمرق فلم تطبق عليه هذه، النفس بالنفس لم تطبق عليه هذه، الثالثة ترك الدين وفضل الجماعة. طيب هم برضو قتلوا النفس، يعني هم سفكوا الدماء.
ما هو في فرق بين يسفك الدماء فيقتل حدا لا ردة، يقتل حدا لا ردة. ما شيخ الفضل يقول؟ شيخ الإسلام: والعقوبة في الدنيا تكون لدفع ضراره عن المسلمين، وإن كان في الآخرة خيرا ممن لم يعاقب. وأيضا فصاحب البدعة يبقى صاحب هوى يعمل لهوى لا ديانة، ويصد عن الحق الذي لا يتابع هوى، فهذا يعاقبه الله على هوى، ومثل هذا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. طبعا وجه استحقاق العقوبة في الدنيا من ولي الأمر أن يعزره كما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل لما كان يسعى بين الناس ليسأل عن الشبهات، فعاقبه وعزره عمر بن الخطاب. يقول: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. فأهل البدع من خالفهم كفروه من أهل البدع مثلهم، أما أهل العلم يخطئونه فيما ذهب إليه نتيجة لاجتهاده، ولكن لا يطلقون عليه الكفر لأنه مجتهد ويناصح فيما بينهم. وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا، وقد يكون كفرا لأنه تبين له أنه تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم وسب للخالق، والآخر لم يتبين له ذلك. فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قاله أن يكفر من لم يعلم بحاله. يعني كأن شيخ الإسلام يريد أن يقول لا يلزم من أن الرجل كفر فلانا أن يكفره كل من علمه، لأنه يكون عندك كافرا وعند الآخر ليس بكافر، بس بشرط أن يكون الذين اختلفوا أهلا لأن يتكلموا في هذا الباب، ومن أهل العلم ومن أهل الاجتهاد. أما الصبي الصغار فلا كلام لهم في هذا الباب مطلقا. يقول: والواجب على كل مسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وطاعة رسوله يدور على ذلك ويتبعه أين وجده، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة. فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله عنهم، فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث دار، فإذا اجتمعوا لم يجتمعوا على خطأ قط. لهو الأمة معصومة في إجماعها وليست معصومة في آحادها. الآحاد ممكن يخطأ، أما إذا أجمعوا على أمر فلا شك أنه معصوم من قبل الله عز وجل. والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي. فالطريق الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستدلال بأدلته والعمل بموجبها، فلا بد من علم بما جاء به وعمل به ولا يكفي أحدهما. وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته. وأما الطريقان المبتدعان، ليه يا أخوانا؟ لطلب العلم والدين. طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي، فإن هذا فيه باطل كثير، وكثير من أهلي يفرطون فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال، فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل، وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة. علماء الكلام الذين يستدلون على وجود الله بعلم الكلام، ولا يستدلون على وجود الله بالكتاب والسنة، وإن كان هدفهم هدف يعني محمود على الجملة، ولكن المسلك مسلك غير شرعي فمردود. يقول: والثاني، أي الطريق الثاني، طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادات البدعية، وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة. وهؤلاء القوم يا أخوانا، إذا أراد أحدهم أن يفعل شيء أو يجرب شيئا يجربه، فإن استراح له فهو العبادة، وإلا فلا. وهذا طريقة التصوف كلهم بلا استثناء. وذكر أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين فصلا كبيرا عن مثل هذه الخرافات لكثير من أهل البدع والضلالات. يقول: والعلم والجهاد والصلاة أفضل الأعمال بإجماع الأمة. اكتب عندك: والعلم والصلاة مقصود لذاته، أما الجهاد فهو وسيلة إلى غيره. لا، للأسف تقريرا. أما الجهاد فهو وسيلة لغيره ليكون الدين كله لله. قال شيخ الإسلام: والتحقيق أن كل من الثلاثة لا بد له من الآخرين، من الآخرين، وقد يكون هذا أفضل في حال وهذا أفضل في حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون هذا وهذا وهذا، كل في موضعه بحسب الحاجة والمصلحة. والمعلومة دي مهمة جدا، ويدخل فيها عمل المسلم لشرع الإسلام. يعني ما الواجب عليك أن تفعله لدين الإسلام؟ الصواب أن نوعية العمل لدين الإسلام تختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان، وده من الفقه الذي ينبغي لطالب العلم أن يعلمه. ابتداء، ما المراد بقولنا العمل لدين الله أو العمل الإسلام؟ الجواب: العمل لنشر الدين وذيوعه والعمل به على وجه الأرض. العمل لنشر الدين وذيوعه، يكون موجود والكل يعلم، والعمل به على وجه الأرض. والعمل للدين واجب على كل المكلفين، لا يستثنى منه أحد قط، لأن الدين يا أخوانا اللي هو أصليه القرآن والسنة لا يقومان بذاتهما. يعني صحيح البخاري هيمشي على الأرض؟ أبدا. القرآن هيتكلم الناس؟ أبدا. ولكن هاتين أو هذين الأصلين يحتاجان إلى رجال ليقوم على أكتافهما هذان الأصلان. طيب، يبقى العمل لدين الله عز وجل بيختلف من حال شخص لشخص. ومن مكان لمكان ومن زمان لزمان. لذلك المتتبع لكي يعني نستوعب أنا وأنت هذه القضية لابد من النظر الدقيق والتأمل في السيرة، لأن السيرة هي الجانب العملي في شريعة الإسلام. فماذا كان يفعل الصحابة في بداية الدعوة وفي وسط الدعوة وفي نهاية الدعوة، العهد المكي والعهد المدني، ماذا كانوا يصنعون وماذا كانوا يفعلون بتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذه بركة أخواننا. يبقى بناء على ذلك، أنت رجل عند غيرة وحماس لدين الله وتريد أن تعمل لدين الله عز وجل، فلابد من استشارة. ماذا أصنع؟ أطلب العلم حتى أعلم الناس، أم أحصل المال حتى أنفق على الناس الفقراء، أم أتدرب على السلاح لأجاهد، أم ماذا أصنع؟ ما هو أصل العمل للدين من نواحي متعددة، وكل مسلم على صغر من صغور الإسلام، فالويل لمن يؤتى الإسلام من قبله. يبقى بناء على ذلك أنا كرجل طالب علم أو مسلم، ها، يجب علي أن أعمل لدين الله. أولا، العمل لدين الله ليس موقوفا على فئة وليس حكرا على طائفة، واخد بالك؟ العمل لدين الله عز وجل وظيفة العمر. العمل لدين الله وظيفة العمر، يعني ما عندناش في العمل لدين الله إحالة لسن التقاعد. ولهذا لما قيل الإمام أحمد إلى متى تطلب العلم، قال من المحبرة إلى المقبرة. العمل لدين الله عز وجل ليس المقصود به العمل الجماهيري اللي هو مجرد الكلام وتبصير الناس بالدين، لا، العمل لدين الله أوسع وأشمل من كل ذلك. العمل لدين الله موزع على أدوار، فينبغي لكل مسلم أن يعرف دوره، فإذا بحث حقا حتما سيصل إلى دور. طيب، ما وصل إلى دور ما بحث، والله عز وجل سيحاسب الجميع على تقصيرهم في حق العمل لدين الله. معايا أخوانا كده؟ يبقى بناء على ذلك أنا رجل عند حمية لدين الله وأريد أن أعمل، يبقى الحماس والحمية والجرأة على التبليغ والصبر على تحمل الأذى، كل ده ملوش اعتبار، لابد من استشارة أهل العلم. يا أخوانا، أريد أن أعمل لدين الله، بأي شيء توصوني؟ أبو الصلاة والصوم والجلوس في البيت وعدم مشاركة والاعتزال، أم مخالطة القوم وفعل، ماذا أفعل؟ فهموني، ما الواجب علي تجاه إخواني مثلا في سوريا، في ليبيا، طب في مصر، ما هو إخوانك برضو، واخد بالك؟ يبقى لابد أن أعرف هذا. وإياك ثم إياك أن تقدم على عمل لدين الله دون استشارة أهل العلم والوقوف على الأدلة الصحيحة الصريحة، وإلا ستفسد من حيث أردت الإصلاح، وهذا الذي وقع فيه الكثير والكثير. يبقى عمل لدين الله مضبوط بقواعد وبقيود. أشوف المرحلة اللي أنا فيه، أنا رجل مثلا في بلد، وكل بلدي عندهم من الجهل ومن البدع ما لا يعلمه إلا الله، كل بلد عندهم من الجرأة على محارم الله وانتهاك الحرمات ما لا يعلمه إلا الله، ماذا أصنع في هؤلاء؟ يا أخوانا، ولعل القوم يتعظ ويعتبر، وأنا وأنت من جملة القوم، ما أضر بلادنا وما أوصلنا إلى ما نحن فيه إلا إهمال نشر العلم الشرعي في المجتمع. وأظن هذا أمر لا يختلف فيه أحد. فالتدمير والتخريب جاء من رجل جاهل. كيف؟ ده شيخ كبير، ما هو جاهل، كفر الشرطة والجيش ثم استباح دماءهم وأعراضهم وأموالهم، جاهل، ما علم، ولو علم ورضخ للعلم ما صدر منه هذا. الأخلاقيات التي ظهرت من جل أفراد المجتمع تدل على جهل كبير، عدم مراقبة الله، عدم الخوف من الله. لذلك خلاصة القول، لو الأموال، ده الكلام ده عند العقلاء، التي تنفق في التأمين وغيره أنفقت على طلب العلم الشرعي وعلى قمع المبتدعة لاستقامة الأمور في لحظة واحدة. وأنا مرة ضربت لكم مثالا، وده كان مثال محسوس، بعض الناس أدخلني مصنعا له فخما، فجلسنا في مكتب الإدارة، فأطلعني على أجهزة مراقبة لكل عامل في مكانه، وأسمعني من الأرقام ما لا يخطر لي على بال. فكان من جوابي ومن رد عليه، قلت له: لو علمنا هؤلاء الناس وأنفقنا عليهم ليتعلموا ويتربوا على معلم المراقبة لوفرت كل هذا. ده مش كده وبس، ده قال لي ومع ذلك، قال لي يا شيخ شايف المراقبة، قلت له شايف، قال لي ومع ذلك بتسير، ومع ذلك بيختل. نعم، دلوقتي أنا كان مثلا كرجل، قال لك معايا كده، قال لك معايا دكتور عم، كرجل في معمل شركة أدوية، أنا رجل كيميائي وبعمل، واخد بالك، وعندي المادة، وعندي المادة الفعالة، والقانون والشرع والدين قال ضع مثلا خمسة من عشرة جرام، أنا وضعت واحد من عشرة، ما وضعتش، واخد بالك أنت إزاي، وعب الإزازة وقل المادة الفعالة كذا، الوادي خد 20 إزازة عشان مضاد المكروب يروح، المكروب بيزداد، واخد بالك، ما هو ده الإشكال كله. يبقى مسألة عدم الاهتمام بالعلم، عدم الاهتمام وعدم نشر العلم يعود علينا بالخراب وبالدمار. وأي إنسان يفكر غير ذلك واهم، بل إن شئت قل لا يعرف شيء. هي مشكلة مصر ومشكلة العالم الإسلامي كله في عدم تعلم العلم الشرعي. وطبعا تيجي تكلمت يا أخواننا أنشروا العلم الشرعي، يا أخواننا كذا، يا أخواننا كذا، إزاي عاوزين ننمي الاقتصاد؟ قال لك الاقتصاد فين؟ تم انت عملت تنمي وجيه واد مبتدع ضال بنص طن مفجرات، دمر لك شغل 10 سنين، مش ده اللي بيحصل دلوقتي؟ ما هو لو علمنا هذا الغلام الصبي الأرعن ما حدث هذا. انتبهوا، الله يبارك فيكم، ونريد أن يعلم الداني والقاصي هذا الأمر، مسألة نشر العلم الشرعي وتعليم الناس بأصول الدين وبفروعه وبالخوف من الله وتعظيمه. العمل لدين الله عز وجل معلم من معالم التربية، يجب على طالب العلم أن يقف على تفاصيله وعلى أنواعه. يبقى العمل لدين الله موزع على أدوار، كل واحد يبحث عن دوره، واخد بالك، ما لقيتش ما بحثتش، بحثت لابد أن تجد، وكل يعمل في مقامه وفي مجاله، ولعل الله عز وجل ينفع بالقليل أكثر من الكثير. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم.
شرح فضيلة الشيخ العثيمين في كتاب رياض الصالحين لهذه الآية، يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ففضيلة الشيخ يقول بأن ليس للجاهل أن يدعو إلى الله عز وجل. طبعا إحنا في نبه حضرتك أن كله يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل حتى لو بحسن الخلق.
حتى لو إيه؟
حتى لو بحسن الخلق. بحسن الخلق دي
ماشي.
أكبر دعوة يعني. ففضلت الشيخ لما قال بأن الجاهل ليس له ذلك أن يدعو الله لأنه ليس على عينه، فأنه إن دعا إلى الله أضر ولم ينفع.
ما إيه؟ إيه ما المعنى بالجاهل؟ يعني مثلا أنا أردت أن أدعو الناس إلى الإيمان بالجنة والنار ولا أعرف شيء، فدعوتهم عن جهل، هذه معنى كلمة الجهل. يبقى ما دعا إليه لم يحسنه ثم دعا إليه، هذا يضر. ولكن هل يلزم لكي يدعو الناس الرجل إلى الشرع، هل يلزم أن يكون عالما بكل الشرع؟ ها، بلغوا عنه لو آية، هذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أبس يستحيل يكمل كلامنا يا مشايخ. طيب، المتصرف لغيره كولي اليتيم وناظر الوقف والوكيل والمضارب والشريك وأمثال ذلك، يتعين عليه الاجتهاد في الأصلح بخلاف المخير في الكفارات والديات ونحوها، فإنه تبع لإرادته، إذ هذا التخيير لقصد السهولة عليه. تاني هذه العبارة، المتصرف لغيره كولي اليتيم، يعني واحد أصبح وليا على مال يتيم وناظر الوقف، رجل أوقف شيئا وعين ناظرا عليه كناظر الوقف، والوكيل إنسان وكلك في شيء، والمضارب المضاربة، والشريك وأمثال ذلك، يتعين عليه الاجتهاد في الأصلح. يبقى الله، أنا الأخ اداني فلوس عشان أتاجر له فيها، فأنا بجتهد في الأصلح، أنا مخير ولكن علي أن أجتهد في الأصلح حسب اجتهاد، بخلاف المخير في الكفارات والديات ونحوها. يعني قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الصواب هنا أن الحانس مخير بين الأمور الثلاثة، فكفارتهم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا للتخيير. فإن فعل أي واحدة أجزأته وسقط عنه، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. يبقى هنا إيه؟ أصبح نقله إلى الصيام بعد العجز عن الثلاثة. يقول هنا بخلاف المخير في الكفارات والديات، الدية من الإبلي أو من الذهبي أو من الأوراق النقدية، فإنه تبع لإرادته، إذ هذا التخيير لقصد السهولة عليه. يبقى هو هنا في التخيير بين الديات والكفارات هو مخير، ليه؟ لأن الغرض من التخيير السهولة عليه. يقول الجاهل في كلامه على الأشخاص والطوائف والمقالات بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقر ولا يقع على الصحيح، والعاقل يزن الأمور جميعا هذا وهذا. اكتب عندك والصواب في هذه العبارة، أن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير الذي لا يقع إلا على العقير ولا يقع على الصحيح، والعاقل يزن الأمور جميعا هذا وهذا. سيأتي. فإن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير ولا يقع على الصحيح، والعاقل يزن الأمور جميعا هذا وهذا. العقير هو الجريح، والعقير هو الجريح، الجريح مجروح يعني. يقول شيخ الإسلام والأعمال ثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي في القلوب، والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما. دي من العبارات المهمة جدا الذي ينبغي أن تفهم طبقا لكلام شيخ الإسلام. والأعمال ثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة، يعني ليس أصل الثواب طبقا لصور الأعمال فقط، بل أصل الثواب لما في القلب وأيضا لما يظهر. أصل ثواب الأعمال لما في القلب ولما يظهر. فمن ظن أن الثواب مقرون ومنوط بظاهر الأعمال أخطأ. أخطأ. لحظة واحدة. ركزوا يا أخوانا في العبارة دي. والأعمال ثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي في القلوب، والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما. يتفاضلون في ذلك اللي هو فين؟ في أعمال القلوب. في أعمال القلوب بمعنى إيه؟ إخلاص العمل لله. هذا إخوان يتفاوت تفاوتا عظيما بين الرجلين، وإن كان الرجلين في الظاهر سيان، تنظر لهذا لا تفرق بينهما وبين هذا. فأصل الأعمال منوط بما في القلب، وأيضا للأعمال ثواب بالظاهر. مش معنى ذلك إننا نركز ونؤصل على العمل الباطني ونترك الظاهر، لا، لأن أي عمل صالح لكي يقبل لابد فيه من شرطين مجتمعين. أي عمل صالح، أي عبادة أمر بها ربنا عز وجل لابد أن يكون فيها لها شرطان مجتمعين، الإخلاص وإيه؟ والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. فمن ركز على المتابعة ونسي الإخلاص فهو واهم، ومن ركز على الإخلاص وترك المتابعة بالكلية أيضا فهو واهم. وهذا الذي أشار إليه الفضيل بن عياض لما قيل في أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة صوابة، فقالوا له يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يكون لله، أصوبه أن يكون على السنة. شرطي قبول العمل مجتمعين، الإخلاص والإيه؟ والمتابعة. ولكن أصل التفاضل فين؟ في الإخلاص. أما المتابعة ما وقفت أنا والأخ نصلي، كل ما في السنة أتينا به أنا وهو، فالناظر إلينا لا يستطيع أن يفرق بين عملي وعمله، حذو القزة بالقزة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ما في القلوب، هنا التفاوت. التفاوت هنا. يبقى أصبح ميزان الأعمال في الظاهر ممكن يستوي فيه الجميع، وبناء على ذلك نحكم بالثواب للجميع؟ لا، لابد من النظر إلى الإيه؟ إلى الباطن. واضح المعلومة دي؟ أقرأها تاني. حاضر. والأعمال ثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي في القلوب، والناس يتفاضلون في ذلك. ذلك عايد على إيه؟ على القلوب تفاضلا عظيما. تفضل يا شيخ. نعم، هذا في أول المبحث.
أركان العبادة والشروط بتاعتها يبقى براءة ذمته وحصل الثواب.
لا، ما قلنا حصول الثواب بيختلف طبقا لإيه؟ للمتابعة، وطبقا لما في القلب. ما احنا عندنا مثلا الصلاة عبارة عن إيه؟ أركان وواجبات ومستحبات، مظبوط؟ الأركان من ترك الركن ناسيا أو جاهلا أو متعمدا بطلت صلاته، أما الواجبات والمستحبات تجبر، ومن لم يأتي بما يجبرها صلاته صحيحة مع الإثم. يبقى أصبح عندنا هنا الثواب قل، مع أنه أتى بالإيه؟ بالأركان، ولكن الثواب قل نظرا لتركه الإيه؟ الواجبات. فمسألة حصول الثواب بتتوقف على أمور كثيرة، من أعظمها ما في القلب. نعم.
أظن النية تكون شريمة بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والخصحة.
مالها؟ ما هي النية اللي هي معناها هنا الإخلاص، أي إخلاص العمل لله عز وجل مع المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعيد الفقرة. والأعمال ثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي في القلوب، والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما. والصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، نعم، لا في الصفات ولا في القدر ولا في مسائل الأحكام ولا في مسائل الإمامة. لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيف، بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه، نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين، مثبتين للقدر كما أخبر الله به ورسوله، مثبتين للأمر والنهي والوعد والوعيد، مثبتين لحكم لحكمة الله في خلقه وأمره، مثبتين لقدرة العبد واستطاعته ولفعله مع إثباتهم للقدر، إلى غير ذلك من أصول الإسلام وقواعده. وهذا إن دل على شيء يدل على عصمة المولى عز وجل لهذه الأمة في إجماعاتها وعصمة الصحابة رضي الله عنهم على الإجمال. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى نتقبل منه ومنكم صالح الأعمال، دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.